أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم الجنة خالدين فيها. من أهم أسباب الرزق والخير والبركة في حياة الدنيا التقوى. وشرحنا جملة من الآيات والروايات على أهمية التقوى في الرزق، بل يقال حسب الأدلة لا توجد إلا أهم من التقوى. والتقوى حسب النصوص الشرعية عبارة عن الخشية والخوف من الله، وكلما اشتد الخوف في الإنسان زاد ورعا وزاد تقوى، لأن منشأ الورع وترك المحارم هو الخوف من الله. لذلك الذي يرائي ولأجل الناس يترك المحرمات بإصطلاح الفقهاء لا يسمى متقي، لأن المتقي من اجتنب المحرمات خوفا وخشية من الله، لا أنه ترك المحرمات خوفا من الناس، حفاظا على سمعته، حفاظا على مكانته الاجتماعية، أو حفاظا على أهدافه مقاصده في الحياة. القرآن الكريم وسع هذه الدائرة، أي دائرة التقوى وما يترتب عليها من الرزق، من الأمة الإسلامية إلى سائر الأمم. بالنسبة إلينا قال القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالنسبة إلى أهل الكتاب قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم الجنة خالدين فيها. بيعرف من هذه الآية أن مسألة التقوى من أسباب الرزق لا تختص بالمسلمين، كل من كان صاحب شريعة سماوية إذا اتقى فيها فتح الله تعالى له الرزق. خل أذكر شبهة. أمس أحد الفضلاء سألني، قال: أن بحثكم في الرزق شنو جوابكم عن هذه الشبهة؟ أحد الأجوبة هو هذه الآية الكريمة. الشبهة ما هي؟ أنه نرى في بعض البلاد الغربية كثرة الأمطار والبركات السماء، ونرى قلتها في بعض البلاد الشرقية. لا نخصصها بالبلاد الإسلامية، نقول بلاد الشرقية احتراما للمسلمين. ما هو السر في ذلك؟ أحد الأجوبة عن هذا السؤال وعن هذه الشبهة هو هذه الآية المباركة: أنهم إذا آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار مثلا، أو خالدين فيها. نضيف إلى هذه الآية الآية التي جاءت ببعدها، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وأكثرهم ساء ما يفعلون. أكلوا من فوقهم يعني من السماء، من تحت أرجلهم يعني من نبات الأرض. نحن لا يمكن أن نحكم بأن الشعوب أهل الكتاب في العالم كلهم عصاة. قطعا قسم منهم ملتزم بشريعته، فإذا هم آمنوا واتقوا حسب شريعتهم لا حسب شريعتنا، كفرنا عنهم سيئاتهم، هذا وعد الأول، يعني قبلنا توبتهم. الوعد الثاني أدخلناهم جنات تجري من تحت الأنهار. إذن إلى هنا يشاركوننا. أيضا لأكلوا من فوقهم لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كذلك نحن. ولهذا ولو آمن أهل القرى لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. بعد هذه الآية ما تختص بقوم اليهود ولا بالنصارى. إذن من خلال هذه الآيات نستكشف أنه هذه سنة من سنن الإلهية. كل قوم اتقى الله يكفر عنه سيئاتهم، يواعدهم الجنة، وزاد في رزقهم سماء وأرضا، بلا خصوصية للأمة الإسلامية. بلا شك أن الأمة الإسلامية هي الأمة المرحومة، وهي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا مسلم، ولكن لا ينافي أنكم خير أمة أن سائر الأمم إذا آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكن يطرح سؤال هنا قبل أن نكمل تفسير الآية، يجب أن نجيب عليه، أن هؤلاء الآن بعد ظهور الإسلام ليس دينهم على حق. إذا أخذنا بإطلاق الآية ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، يعني هم يبقون على دينهم ونحن على ديننا. نحن إذا آمنا واتقينا الله تعالى ينزل علينا البركات من السماء والأرض، هم أيضا إذا آمنوا واتقوا لكفر الله عنهم سيئاتهم وأدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. إذن يطرح هذا السؤال في الذهن بهذه الآية، لو كان على إطلاقها أعطينا لهم الشرعية، صحيح؟ مع أنه نحن نعتقد عقائديا أن شريعتنا نسخت الشرائع السماوية بأجمعها، وبعد نزول شريعة الإسلام على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم تبقى لشريعة حجية على وجه الأرض، وكلها ممسوحة وباطلة. لذلك في الجواب عن هذا السؤال نقدر نذكر جواب عام من خلال الجمع بين هذه الآيات والروايات التي وردت في أن الإسلام نسخ ما قبله. نقول أنه نرفع اليد عن إطلاق هذه الآية ونقيدها بالإسلام، أنه لو آمن أهل الكتاب واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، هذا قبل الإسلام. أما بعد الإسلام بعد لا نكفر عنهم سيئاتهم. لماذا؟ لأن مقتضى الإيمان والتقوى أن يعترفوا بالإسلام. جواب الثاني أنه الآية الثانية فيها شاهد على هذا التقييد، يعني ما يحتاج أنه نتمسك بسائر الروايات والآيات. الآية الثانية ولو أن أهل الإنجيل وأهل التوراة لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، المفسرون في هذا المقطع فسروا وما أنزل إليهم من ربهم في أين ما أنزل إليهم من ربهم من متابعة الإسلام. فلو أقاموا التوراة والإنجيل وآمنوا بما أنزل إليهم من ربهم، يعني اعترفوا بالإسلام واعترفوا بنوبة نبينا، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن لا منافاة بين هاتين الآيتين وباقي الأدلة أن الإسلام نسخ كل الشرائع. سنفرض باب المثال أكو هناك مجموعة منهم لم يصل إليهم نداء الإسلام، أو مجموعة منهم قاصرون وليسوا مقصرين، الآية تبقى على حالها أنهم ما دام آمنوا واتقوا حسب شريعتهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هناك جواب آخر لا بس أن نشير إلى الجواب الثالث، أنه ذكر أهل الكتاب وذكر لو أقاموا التوراة والإنجيل كله من باب المثال، كل قوم بحسب شريعتهم وبحسب اعتقاداتهم، إن كانوا مقصرين فالمقصر بلا شك يحاسب على تقصيره، إن كانوا قاصرين لا يحاسبون معذورون. الله تعالى عندما قال آمنوا واتقوا في مقام القصور أو العلم وليس في مقام التقصير، لأنه آمنوا واتقوا مع التقصير لا يكفر عنهم سيئاتهم ولا يأكلون من فوقهم ولا من تحت أرجلهم. المصداق إما أنهم آمنوا عن علم صحيح أو آمنوا واتقوا عن جهل قصوري لا عن جهل تقصيري. ولو أقاموا التوراة والإنجيل هذا من باب المثال، لا خصوصية في التوراة والإنجيل، ولذلك هذه الآية تشمل حتى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هاي السنة إلهية تكوينية ربطها الله تعالى بالتقوى والإيمان، ولا خصوصية في التوراة والإنجيل. منهم أمة مقتصدة، يعني منهم أمة منصفون لا يفرطون في العقيدة ويعترفون بالحق، ولكنهم قلة وأكثرهم ساء ما يفعلون، يعني أكثرهم ليسوا على الحق. وسبحان الله أن هذه الآية الآن منطبقة على المسلمين أيضا، الآن أكثر المسلمين لم يؤمنوا ولم يتقوا. إذا عند إيمان وعقيدته سليمة في مقام العمل والسلوك عمله ناقص. لذلك الآية تقول آمنوا واتقوا، الإيمان من حيث الجوانح واتقوا من حيث الجوارح، وأكثر المسلمين من حيث الجوارح ليسوا متقين. تشوف عقيدة سليمة لا بأس بها، ولكن ما يهتم بصلاته، لا يهتم بصومه، نفرض أنه يصلي يصوم ولكنه يأكل الربا، يأكل حق الناس، يوميا 50 كذبة تطلع منه. هذا الشيء شلون صار واتقوا؟ ولهذا أكثرهم ساء ما يفعلون. الآية جد دقيقة، ما تقول أن هذول يخرجون عن الدين، لا، هذول داخلين في الدين، ولكن أكثرهم ساء ما يفعلون، ما يعملون. ساء ما يعملون يعني عملهم سيء، ليس مطابق لشريعتهم ولإيمانهم. لذلك وجدنا في جملة من النصوص أن الإمام عليه السلام أو النبي والأئمة الأطهار استدلوا بهذه الآية على الأمة، مع أن الآية ظاهرها أنها مختصة بأهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وأكثرهم ساء ما يعملون. من جملة هذه الروايات هذه الرواية التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، وأن الإمام كيف استدل بهذه الرواية بهذه الآية المباركة على أنها منطبقة على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الرواية هذه وردت في وصية أكو للإمام الصادق عليه السلام جدا رائعة، الإمام يخاطب بها ابن جندب، وهو وصية فيها معاني ومطالب جدا ثمينة، ويشرحها واحد في شهر رمضان، خصوصا الخطيب الذي يتمكن من قراءتها وشرحها، فيها خدمة للناس والمؤمنين. بعض المقاطع من هذه الوصية هكذا، الإمام قال يا ابن جندب، لو أن، طبعا هي الوصية أتوقع 4 أو 5 صفحات وهي طويلة، يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولأظلهم الغمام ولأشرقوا نهارا ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إشارة إلى الآية الشريفة، استقاموا يعني استقاموا في قبال المحرمات وإتيان الواجبات، يعني أدوا الواجب الشرعي عليهم، استقاموا، لأنه حفظ الدين صعب، خصوصا في هذا الزمان، القابض على دينه كالقابض على جمره. إذا استقاموا، الإمام أمر قال ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، نص الآية الشريفة، ولما سألوا شيئا إلا أعطاهم. أي ثمرة التقوى، ثمرة الاستقامة، وإذا سألوا شيئا من الله أعطاهم. يا ابن جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا. الإمام قاعد ينصحه، يقول أنها أنت راح تشوف في الأمة وفي الشيعة مذنبين، ولكن استقم وحافظ على سمعتهم وعلى كرامتهم وعزتهم. صعب أنت تشوف مصيبة أو معصية من أحد المؤمنين وتتحمل وتسكت، لذلك الإمام عبر عنها بالاستقامة، قال يا ابن جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم، يعني توكلوا على الله في توفيقاتهم، واسألوا التوبة لهم، فكل من قصدنا ووالانا ولم ير إلى عدونا وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو أشكل عليه سكت عنه فهو في الجنة يا ابن جندب. هذا معنى أنه آمنوا واتقوا. طبعا بلا شك أن الكلام على الآخرين وعن المذنبين أحد أسباب رفع الخير والبركة عن الأموال. أكو بعض تشوفه ملتزم بصلاته بصومه بعبادته ولكن لسانه ما ينقطع، دائما يحكي على الآخرين، فلان هيك سوى، فلان شفت هيك يقول، فلان منقول في حقه، وفي بعض الأحيان ولعل في أكثر الأحيان بخلاف الواقع، لأن الإنسان ما يعلم بالغيب. شوف الإمام إيش قد مهتم بهذا الجانب، الإمام الصادق في زمانه قاعد يأكد على هذا الموضوع، وإحنا الآن مبتلون به بشدة الابتلاء. لذلك الإمام قال لو استقاموا، عبر عن التقوى بالاستقامة، لأنه صعب أنت تشوف المذنب وتدعو الله تعالى أن يغفر له وتتوكل على الله في توفيقه، تقول إن شاء الله الله يوفقه، إن شاء الله الله يغفر له. يا ابن جندب من سره أن يزوجه الله الحور العين ويتوجه بالنور ويتوجه بالنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. ولذلك هذا صعب الآن في زماننا، كثير يتمكن يدخل السرور على أخيه المؤمن ولكن يبخل، شيطان ما يخلي، وساوس الشيطان كثيرة الآن. إذن هذا الذي نشوف، السماء بعد ما تمطر والأرض بعد ما تخرج نباتاتها وبركاتها. لذلك هذا كلام الإمام كل تفسير لقوله آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المشكلة عندنا أن في بعض من أصناف المجتمع يتصورون أن التقوى مجرد صلاة وصوم، وأن التقوى هي أنه أنت تصلي وتصوم، أما لسانك شلون يتحرك براحتك، عينك شلون تتحرك أيضا براحتك. التقوى فقط الصلاة والصوم. يا ابن جندب من سره أن يزوجه الله الحور العين ويتوجه بالنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. يا ابن جندب أقل النوم بالليل والكلام بالنهار، فما في الجسد شيء أقل شكرا من العين واللسان. ولا شك أكثر الذنوب الآن هي بالعين باللسان. الإمام يقول أقل الشكر العين واللسان، يعني شنو؟ أنه الذنوب العين واللسان كثيرة، وكلما الجزء أو عضو من أعضاء البدن يذنب أكثر صار أقل شكرا، لأن الذنب معناته الكفر، كفر بالنعمة. فإن أم سليمان النبي سلام الله عليه، فإن أم سليمان النبي قالت لسليمان يا بني إياك والنوم فإنه يفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم. طبعا المقصود من النوم يعني الكسل وترك الواجبات. يخابرك واحد عنده حاجة يقول ما عنده خلق أطلع وياك، أي راحت من إيده، خسر. أو بعض مرات ما يحتاج تطلع وياك تلفون تقدر تقضي حاجتك، يقول ما عنده خلق أساعده. يجي الشيطان أخاف باكر تصير مشكلة. أذكر أحد العلماء كان في طهران رحمة الله عليه في زمان شاه، هذا أي واحد كان يجي يما عنده معاملة في الإدارة في إدارة من الإدارات الحكومة كان يقول أريد تزكية، كان يسأل يقول لمدير الإدارة روح اسأل شوف اسمه منو هذا شو اسمه، مثلا كان يقولون حسن فلان، حسن الموسوي مثلا، كان يكتب كتاب جميل جدا خطاب إلى حسن الموسوي مدير الإدارة ويختم عليه، بعدين يقول له أنت تعرفه؟ يقول الله ما أعرفه ولا هو يعرفني، بس أنا أكتب التزكية وأنت وديه هناك، إذا هاي التزكية مشت تدري أنا شقد محصل ثواب قضيت حاجتك، وإذا ما مشت تميت الحجة على ذاك، هذاك يوم القيامة يكون يجاوب ليش ما قبل تسكيتي. ويقول سبحان الله في أغلب الموارد كنت أكتب التزكية يوصل للمدير، المدير يتحجب يجي عالم كاتب له كتاب ومخلي عليه ختم، كان احتراما لهاي الكتابة كان يمشي المعاملة وكان يقضي حاجته. لذلك الناس كانوا يصورون أن هذا عنده علاقة ويا كل الأدراء، والحال أنه ولا واحد منهم كان يعرفه. هذا الذي معناه الإمام قال أن أم سليمان قالت إذا أخذك النوم والكسل ستحتاج إلى يوم الناس يحتاجون إلى أعمالهم. يا ابن جندب إن للشيطان مصائد يصطاد بها فتحاكموا شباكه ومصائده. يعني عنده هم مصائد وهم عنده شبائك. ابن جندب من أصحاب الإمام الصادق صار عنده إشكال، قال شنو الفرق بين المصائد والشبائك؟ قلت يا ابن رسول الله وما هي؟ قال أما مصائده فصده عن بر الإخوان. شقد الإمام مهتم بهذه النقطة ذاك الزمان؟ ليش؟ لأن المجتمع الإيماني والمدينة الفاضلة ما تتماسك إلا بهذا القانون، كل واحد حسب قدرته يخدم الآخرين، بعد ما يبقى فقر، بعد لا تبقى مشكلة، لا تبقى معضلة. إذا كل واحد بر أخيه وين المشاكل؟ الآن الناس بعضهم يفر من البعض، يقول ما أشوف فلان حتى لا أتورط بمشاكله. استمر الإنسان مو قادر على حل المشاكل، بعد معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مو هاي الحالة التي موجودة الآن عند البعض، أنه ما يجاوب على التلفون يقول أخاف يطلب مني حاجة وأنا أتورط بها. صير مثل هذا العالم الطهراني، اكتب الكتاب إلى المدير، ممكن أنه صارت الرحمة في قلبه ومشى الكتاب. وهذا العالم رحمة الله عليه منقول عنه بواسطة، قال أنا كتابي في زمان شاه ما راح أي معاملة وأي إدارة إلا استجيب. طبعا هذا يدل على إخلاصه، إخلاصه في الكتاب لوجه الله كان يكتب الكتاب. الإمام قال له أنه أما مصائده فصد عن بر الإخوان، وأما شباكه فنوم من قضاء الصلوات التي فرضها الله، أما إنه ما يعبد الله بمثله نقل الأقدام إلى بر الإخوان وزيارته. إيش قد إلى ثواب هذا الذي يمشي في قضاء حاجة أخيه المؤمن أو يزوره مريض، لعل إشارة إلى زيارة المريض الأخ المؤمن المريض. هذه الرواية، هاي الوصية طبعا مفصلة جدا، هذه هي تبين جزء من كلمة التقوى، آمنوا واتقوا. لذلك الآية تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت امشي على الشيء الذي الله يريده، واتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا ويعطيك أيضا رزق من حيث لا تحتسب، بعد من الله تعالى، والله تعالى لا يخلف وعده أبدا، حاشاه أن يخلف. إذن نستنتج من خلال هذه الروايات وهذه الآيات. لذلك أحد الأجوبة عن السؤال الذي سألت البارحة أنه لماذا في المجتمع الغربي أنه بعض الخيرات السماء أكثر، واحدا من الأجوبة هذا المضمون، هناك عندهم السعي لقضاء حاجة أخيه عجيب مهم، ويهتمون بقضاء الحوائج، وواحد يساعد الثاني. لذلك عندهم جمعيات خيرية، مؤسسات خيرية، ومثلا من جملة قوانينهم أنه أنت إذا تساعد المؤسسة بمقدار المساعدة يعفى عنك الضرائب الحكومية، مع أنهم مسيحيون أو نصارى. عندهم بعض هذه المفردات من الوصية، هذا الذي يصير سبب شنو؟ أن الله تعالى يرزقهم. صح من حيث العقيدة قد يكونوا فاسدين، ولم يكونوا على مذهب الحق، ولكن من حيث العمل إذا أتوا بهذه الأعمال المرضية عند الله، الله على الأقل في الدنيا يعطيهم. في بعض الروايات أن جزاءهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة حظ. إذا راعوا حقوق الناس ولم يتجاوزوا عليها وكانوا من المتقين حسب فطرتهم وشريعتهم يجازون في هذه الدنيا. ولكن المشكلة الآن عندنا، وأكثرهم ساء ما يعملون. الآن أكثر المسلمين ما يعملون بالقرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. لذلك نشوف النقص في الثمرات، القحط، سوء التغذية، قلة الأرزاق وأمثالها. لذلك في كلام حتى عن أمير المؤمنين عليه السلام قرأناها سابقا لعله أشرنا إليها، من جملتها هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، الذي النبي طبق هذه الآية بصراحة على أمته. قال: لا يزال أمتي بخير ما تحابوا وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام ووقروا الضيف، يعني كرموا الضيف، وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. الآية هكذا تقول: لو أقاموا التوراة والإنجيل أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن أكثرهم ساء ما يعملون. النبي يقول إذا مشوا على هاي الشريعة التي أنا ذكرت لهم يحصلون كل شيء، ما مشوا يحصلون القحط والسنين. السنين كناية عن سنين القحط التي صارت في حكومة يوسف عليه السلام، إشارة إلى ذلك. إذن هي السنة من السنن الإلهية، كل أمة آمنت واتقت الله تعالى يعطي لهم ما فيه الخير من بركات السماء ومن بركات الأرض، بلا فرق بين الأمة الإسلامية وغير الإسلامية. هذا على مستوى الأمة، وعلى مستوى الفرد بعد بطريق أولى، كل إنسان آمن واتقى بلا شك أن الله تعالى في تلك الآية يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلك الآية تنظر إلى الفرد، هذه الآيات تنظر إلى الأمم والمجتمعات العامة بشكل عام، لأنه جاءت بصيغة الجمع. إذن النتيجة أن عمدة السبب لفتح باب الرزق، خصوصا طالب العلم الذي عادة ما يتمكن أن يشتغل في جانب التجارة والاقتصاد، طبيعي، لأن طالب العلم ليس همه جمع الأموال، همه كسب العلوم. لذلك إذا كان متقيا بلا شك أن الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.